تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن.
فضيلة الدكتور شريف، سمعنا عن مشروع القرآن علم وعمل أو المتدبر الصغير، هل ممكن أن تلخص لنا فضيلتكم هذه الفكرة المباركة التي لو عملت بها الأمة لنصر الله المسلمين ولا غير حالنا إلى أحسن حال؟
جزاكم الله خير يا شيخنا. هو شيخنا باختصار هو مشروع القرآن علم وعمل فكرته بتدور حول إحياء المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم.
نعم.
إحياء المنهج النبوي في تفهم القرآن، إحياء المنهج النبوي في تدبر القرآن، إحياء المنهج النبوي في العمل بالقرآن. وطبعا حد ممكن يسأل هنا ببساطة يقول طب هو المنهج النبوي مش موجود؟ هو الحقيقة إن إحنا لما نيجي نبص إزاي النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة القرآن هنلاقي إن المنظومة النبوية كانت منظومة أشبه ما تكون بالمنظومة التربوية دلوقتي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانش بيعلم بس، كان بيعلم وبيربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الآيات، يعلمهم ضبطها وقراءتها، وبعدين يعلمهم معانيها. وبعدين يعلمهم ازاي يعملوا بيها، وده بعد مهم جدا،
وهذا الذي ينقصنا في هذه الاونه.
يعني النبي كان يعلم العمل
صلى الله عليه
وسلم، يعلم الصحابه العمل، يعلمه مثلا النهارده يكلمه الايه تتحدث عن الاخلاص، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه ازاي يكونوا مخلصين.
ما شاء الله.
الايه النهارده تتحدث عن قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم كيف يقومون الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابه الايات، يعلمهم معانيها، يعلمهم العمل بها، ثم يتعاهدهم صلى الله عليه وسلم فيما تعلموه من العلم والعمل.
إذن في برنامج نور القرآن سوف نتعلم كل حلقة آية ونعمل بها
إن شاء الله،
ويعني سورة ونعمل بها
إن شاء الله،
ونطبقها في حياتنا ثم نطبقها على أطفالنا. حتى نكون قرآنا يمشي على الأرض. وكما وصفت السيدة عائشة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
خلقه القرآن.
نعم صلى الله عليه وسلم.
كيف أستاذنا الكريم فكرتم في هذا المشروع؟
هو يا شيخنا الامر كان بدا بتجربه شخصيه. انا على مستوى الشخصي بعد ان ختمت القران الكريم بفضل الله علي، انا لاحظت ان القران يعني انا ما وجدتش ليه الاثر المنشود في حياتي. يعني المفترض ان القران ده ارتقى بحياه الصحابه. يعني القران يعني صنع انسان الايمان وانسان العمران. لكن الحقيقه انا
وجدت انسان الايمان وانسان العمران
نعم.
كلام عجيب.
نعم. وده كلام كان بيقوله ابن خلدون عن الصحابة. الصحابة كانوا إنسان إيمان وإنسان عمران. فأنا وجدت الحقيقة أن القرآن في لم يؤدي دوره أو أثره المنشود في حياتي. فرجعت قلت طب أنا حفظت القرآن ليه؟ طب حفظته بأنهي طريقة؟ طب مراد ربنا عز وجل مني إيه؟ فبدأ الأمر الحقيقة بصورة شخصية.
ما مراد الله منا؟ هذا السؤال ينبغي أن نسأله
إذا
تلونا القرآن.
يعني ما مراد الله عز وجل مني؟ هل مراد ربنا مني اني احفظ بس الحروف، ولا مراد ربنا مني اني اكون نسخه منظوره من هذا الكلام؟ فرجعت الحقيقه وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي ونفسي وروحي كان بيعلم الصحابه بهذه المنهجيه.
ما شاء الله.
والصحابه جميعا تعلموا بهذه المنهجيه. فتساءلت طب ليه انا شخصيا ما اتعلمش؟ فبدا الامر على مستوى شخصي، ثم بعد ذلك تطور الحمد لله رب العالمين ان احنا بدانا نعلم بعض اخواننا بهذه الطريقه، ثم بدا الامر ينتشر من فضل الله عز وجل علينا. فهو نشا من حاجه واقعيه، ان اشكاليه او يعني مشكله الوسائل والغايات اللي انشغال بالوسيله.
يعني ايه الوسائل وايه الغايات في تعلمنا للقران؟
يعني احنا هل تعلم حروف القران وسيله ولا غايه؟ هو وسيله بالاساس. هل فهم القران وسيله ولا غايه؟ وسيله. كل دي وسائل لتحقيق الغايه العظمى وهي العمل
بالقران. ما هي الغايه العظمى؟
العمل بالقران.
العمل بالقران يا امه الاسلام. الان اكتشفنا اعظم مشروع في الامه، مشروع العلم والعمل. من الآن لن نتلو القرآن لا يجاوز تراقينا أو حناجرنا فقط، بل سنقرأ القرآن لنعمل به إن شاء الله حتى يكون قائدا لنا إلى الجنة. فالقرآن حجة لك
أو علي.
أو علي.
أحسن الله عليك.
كيف يعني ما هي ميزات هذا المشروع يا أستاذنا؟
هو بفضل الله يا شيخنا، هو إحنا بنؤكد أن المشروع إحياء لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
علشان كده هو مش من صنع شخص ولا من بناء انسان، ده هو هذه المنهجيه النبويه. زي ما مثلا بعض الدعاة والمصلحين بيتبنى فكره احياء المنهج النبوي في الاخلاق، احياء المنهج النبوي في المعاملات. احياء المنهج النبوي في الهدي الاسري. برضو احنا تبنينا فكره احياء المنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم. علشان كده احنا بفضل الله عز وجل المنظومة عندنا متكاملة، يعني احنا مش بس بيبقى الشخص بيتعلم الآيات وخلاص، لا احنا بنبدأ معاه من الأول ان هو يتعلم الآيات ويتعلم ضبطها، يحفظها برضو، يتفهمها، يتعلم كيف يعمل بها، يتدبرها، ونتعاهده فيما تعلمه من العلم والعمل. فعلشان كده احنا بفضل الله عز وجل لما يميز المشروع انه منظومة متكاملة، لم تترك اي جزء او اي شق من شقوق التعامل مع القرآن الكريم. من المميزات برضو فضل الله عز وجل اللي مشروعنا الحمد لله يعني تميز بها هي مسألة التدبر تحديدا، يعني هذه العبادة.
نقف يا دكتور على مسألة التدبر، هل احنا في حياتنا العملية فعلا لا نتدبر القرآن ونقرأ القرآن في المآتم ثم لا نتأثر، او في المناسبات ثم يتلوه الناس في المحافل العامة امام الحكام وامام المصلحين وامام النوادي وأمام الأمة كلها في الإذاعة والتلفاز ولا نجد لهذا أثرا في واقع الأمة؟ ما العلاج؟
الحقيقة شيخنا من الحاجات العجيبة جدا،
يعني
كما قال بعض الدعاة، نحن الأمة الوحيدة التي تقرأ لتقرأ،
يعني تقرأ لتقرأ
للقراءة، لمجرد القراءة فقط. يعني من الأمور العجيبة أن حضرتك مثلا لو واحد يمسك بجريدة ويقرأ مقال، وبعد ما انتهى من المقال حضرتك قلت له يعني عما يتحدث هذا المقال، هيقول لك بيتحدث عن إيه؟ ما يقولكش كنت بقرأ للقراءة. فسبحان الله، القرآن أولى بذلك، القرآن أولى بأنه هو يتفهم، أنه يتدبر، والتدبر بفضل الله في مشروعنا.
يعني التدبر هو الفهم؟
لا، الفهم خطوة من خطوات التدبر.
الله،
طريق
إذن
التدبر.
خطوات تتوالى.
أحسنت يا سيدي.
ما هي البداية وما هي النهاية؟
البداية أنه هو يتفهم الآيات.
يتفهم.
لما يتفهم الآيات، يعني على سبيل المثال، لما الله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هو هنا تفهم الآيات، ما معنى المحافظة، ما معنى قانتين. بعد ما يتفهم يقول أنا شخصيا ما الذي ينبغي علي فعله، يحدد هدف له من الآية، يقول إن شاء الله أن أحافظ على الصلاة على مراد الله كما وكيف. لكن في الحقيقة تجد هذا الإنسان بعد أن ينتهي من الآيات وبعد أن ينتهي من فهمها، تجد في الحقيقة لا يطبق هذا الكلام. ما السبب؟
يعني لا يؤدي الصلاة كما وكيف،
وكيفا على مراد الله،
شكلا فقط.
نعم، ما السبب؟
إذن نحن في غفلة.
هو يعرف الوصية لكن للأسف لا يطبق هذه الوصية. ما السبب؟ لأن الملك لم يتحرك.
ومن هو الملك؟
القلب.
إذن آلة التدبر
القلب. والتدبر عملية قلبية بالأساس. إن الإنسان فكرة التدبر، أنا أقول نحن في حياتنا نطبق التدبر نحن لا نشعر.
كيف؟
لو أني عرضت على فضيلتك مثلا، قلت يعني أعرض عليك المشروع الفلاني، أو المسألة الفلانية، أنت تجلس تقول هل أنا بحاجة لهذا المشروع؟ ما الذي سأستفيده؟ ما الذي سأخسره؟ تتفكر في عواقب هذا الأمر. هذا هو التدبر.
العواقب،
التفكر في العواقب، إسقاط الأمر على النفس، تقييم النفس في ضوئه، يعني أعرض نفسي على الآيات، أقيم نفسي في ضوئها، أتفكر في العواقب، ما الذي سأستفيده، ثم أتفاعل. فالتدبر عملية قلبية
ثم بالأساس. أتفاعل. يا دكتور أنت دخلتنا كده في مصطلحات وخطوات، أرجو من السادة المشاهدين أن يركزوا فيها، لأنها فعلا ستؤدي بنا في النهاية إلى التفاعل. الدكتور شريف قال قضية التفاعل، هذه القضية التي نحن في غفلة. يعني نحن الآن نسمع عن الحكم بكتاب الله ولا نتفاعل. نحن الآن نسمع عن آيات كثيرة في القرآن الكريم ولا نتفاعل معها. نريد نموذجا يوضح بالمثال، يتضح المقال.
يعني أقول لفضيلتك،
يعني آية ثم نسقطها.
أقول لفضيلتك، يعني قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. هذه الآية لما نتأمل فيها، بعض الناس كل علاقته بهذه الآية أنه يقرأها ويحفظها. لكن واحد آخر يقول ما معنى نزعنا، ما معنى غل، تفهم الآية. بعد أن يتفهم الآية يقول ما الذي أنوي فعله، أنوي إن شاء الله ألا يكون في قلبي غل هنا لكي أكون في هذا المكان هناك.
أنوي الآن أيها المشاهدون حتى نطبق الآية. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أن ننزع الغل الآن. يعني حبني وأنا أحبك، لا تقل لماذا هذا على الشاشة والدكتور يتكلم وأنا أجلس في بيتي، قل اللهم أعنه، اللهم افتح عليك. وأنا لا أقول لماذا أنت مستريح وأنا أتعب والدكتور يتعب ويسافر، بل إخوانا على سرر متقابلين.
اللهم
ما شاء الله.
ثم الوصية، بعد الوصية.
الوصية.
الآن ممكن واحد يتفهم من هذه الآية فعلا إن أنا ينبغي أن أنزع الغلة من قلبي. لكن تجد في ممارساته يمارس بنفس الطريقة.
نعم.
غل وحسد وحقد، نسأل الله العافية. طب ما الذي يجعله يطبق هذه الآية؟
نعم.
أن يتدبرها.
يعني يقول يعني إذن عدم يعني الوقوف الأمة عن الغل والحسد والتباغض والشحناء والاقتتال والقتل والسب والشتم والضرب وإسالة الدماء، هي آية
واحدة ربما تحل المشكلات كلها
في الأمة. نعم. لو طبقناها حلت المشكلة. ما بقي في الأمة الآن رجل إلا وأحب المسلمين، ولا يوجد في الأمة حسد ولا تباغض ولا تناجش ولا بغضاء ولا شحناء. من الآن سنطبق هذه الآية دكتور.
نعم.
وسنطبق كل آيات القرآن معك في هذا البرنامج الجميل.
آمين يا رب العالمين.
وهو آمين يا رب نور القرآن الكريم.
أحسن الله لك.
نختم تحب أن تختم في هذه العجالة في آلية إسقاط الآية على الأمة أيضا؟
نعم. أنا يعني أقول لفضيلتك. نعم. يعني نحن الآن هذه الآية. نعم. الإنسان لما يأخذها ويسقطها على نفسه.
نعم.
يعني للأسف كثير منا يقرأ القرآن بنفسية أسميها نفسية المديخيين.
نعم.
يعني هو يقرأ الآيات مثلا كما لو كانت تتحدث عن أحد آخر فيقول. نعم. لا أنا نفسي أين أنا من هذه الآية؟
أين أنا؟
يعرض نفسه على الآية.
نعم.
أين أنا؟ هل في صدري غل أحد من المسلمين؟ وبعد ذلك تفكر ما الذي سأستفيده لو نزع الغل من صدري؟ يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة.
إذن سندخل الجنة؟
نعم.
دعوة لكل المشاهدين.
آمين يا رب.
أن ينزعوا من قلوبهم الغل. يلا. نعم. نحب بعض ونحب كل المسلمين، نقول يا أهل لا إله إلا الله نحبكم في الله. هذه أول
هو يتفكر فيما يستفيده.
نعم.
الثمرات أو في العواقب الحسنة.
نعم.
يتفكر فيما يخسره لو كان هناك غل، ما الذي أخسره؟ يكفي أن هذا الغل يولد فساد ذات البين وهي الحالقة تحلق.
نعم.
الدين.
نعم. سيفسد العلاقات بين المجتمع وبين فئات المجتمع.
نعم. ما الذي سيحصل يا شيخ الآن؟ هذا. نعم. الشخص قلبه بدأ يتحرك.
نعم.
قلبه بدأ يتحرك.
نعم.
كما قلت لفضيلتك في الدنيا.
نعم.
أنت الآن لما إنسان ممكن يكون نائم ثم تقول له قم افعل الشيء الفلاني فلا يقوم.
نعم.
فلو قلت له ستستفيد كذا وستخسر كذا وسأعطيك كذا يتحرك.
نعم.
فهذه فكرة التدبر ان هو يزيد
يعني
دفعات القلب.
ايه المكاسب وايه الخسارة؟
بالضبط.
حتى تتحرك الامة.
أحسن.
في تدبر والعمل بالقرآن.
فاذا تحرك القلب تحركت الجوارح.
الله.
وحينها يكون الاتباع ميسورا. لذا فرض الله التدبر.
فرض الله التدبر. ما الدليل يا دكتور؟
الله عز وجل قال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ وقال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
الله.
وفي قراءة ليتدبروا آياته. إذن إنما أنزل ليتدبر.
إذن هذا الموضوع شيق وجميل. في نصف دقيقة ما أهداف هذا المشروع؟
أهداف هذا المشروع هو
الاستثماري المبارك.
نعم. أهداف
الذي يوظف هذه الأمة لأن تكون خير أمة أخرجت الناس قولا وفعلا. والله لقد علمت الآن أن مشروع التدبر والعمل بالقرآن علم وعمل، ومشروع القرآن علم وعمل، أعظم مشروع للأمة نقدمه هدية لها الآن في هذا الزمن.
أحسن عليك شيخنا. هو شيخنا باختصار إحنا فكرتنا.
نعم.
أن إحنا صناعة الشخصية المسلمة على مراد الله.
نعم.
يعني قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم.
نعم.
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
نعم.
وفي ترتيب آخر يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.
نعم.
فالآيات تتلى.
نعم.
الناس تتعلم الآيات
تتعلم
ما فيها من العلم وما فيها من العمل،
من العمل.
فتحصل تزكية النفوس.
تزكو النفوس بعد تزكو تعلمنا النفوس. التجويد والأحكام مع الأطفال.
نعم. تزكو النفوس
ثم تدبرنا ثم عملنا ثم. نعم. تزكو النفوس
تتطهر وتتطور
وتتطور.
نعم.
إلى ماذا؟
هذه التزكية إلى ما يريده الله عز وجل من
الله.
الإنسان ترتقي. نعم. في مراتب العبودية.
هذا من أهداف المشروع.
نعم. هذا هو الهدف الرئيسي للمشروع.
الرئيسي
تزكية الأنفس لأن هذا هو الهدف الذي أنزل القرآن لأجله.
إذن الأمة كلها ستزكو نفوسها وستتطهر.
نعم. تخلية وتحلية
وسيحب بعضها بعضا ولا مكان للبغضاء ولا الشحناء. نعم. ولا الاقتتال ولا الحسد من الآن.
نعم.
يا أمة.
نعم.
الإسلام.
نعم.
هلموا إلى هذا المشروع. والثاني هدف
ثاني هدف شيخنا إن إحنا تيسير التعامل مع القرآن على جماهير المسلمين.
الله أكبر.
للأسف نحن رصدنا.
نعم.
إن كثير من الناس من الأسباب اللي بتصد عن إنه يحفظ القرآن أو يواصل.
نعم. نعم.
إنه بيحفظ ألفاظ فقط.
نعم.
لكن لما يتفهم المعاني ويشعر أن هذه الآية غيرت في حياته.
نعم.
وأن هذه الآية ارتقت بقلبه.
نعم.
هذا الشخص تجده مقبلا على حفظ القرآن الكريم.
نعم.
وهذا ما لبسناه بالتجربة فيما يربع على 10 سنوات بفضل الله عز وجل من تطبيق المشروع.
نعم.
إن الناس يعني إقبالهم على القرآن يزداد.
الله.
وتتحقق الثمرة المرجوة من القرآن الكريم.
نختم بأثر هذا المشروع على طفل أو على رجل أو على أي إنسان شهدت الثمرة في الحال؟
نعم، بفضل الله الأثار كثيرة لهذا المشروع، لكن أذكر يعني واحد من الكبار واحد من الصغر.
نعم.
يعني أذكر من الكبار واحد من
الأهداف كثيرة نريد أن نفصلها في الحلقات القادمة. الله يكرمك
أستاذنا، أحسن الله عليك. أذكر واحد من يعني من كبار السن، هذا الشخص كان يحضر معنا مجلس تدبر سورة الفلق.
نعم.
فقال أنا والله يعني ظللت طوال حياتي في رعب وخوف من الحسد ومن الحقد ومن 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 ومن، اليوم فقط اطمأن قلبي.
الله، بعدما طبق هذا المشروع.
سبحان الله. سورة النصر.
نعم.
أخت من الأخوات كانت يعني تتدبر معنا في هذه السورة، فقالت أنا ظللت 20 سنة أعاني من رهاب الأماكن المغلقة.
نعم. لأول من الأماكن المظلمة.
الأماكن المغلقة. الله. مجرد أن يغلق عليها باب. نعم. قالت لأول مرة في حياتي أتحرر من هذا الأمر بعد أن تعلمت سورة النصر.
الله.
طفل صغير، طفل.
نعم.
واحد.
نعم.
هذا الطفل تعلم مع معلمته.
نعم.
قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
نعم.
والمعلمة قالت لهم أن الحياة عبارة عن اختبار.
نعم.
وأن كل واحد فينا ينتهي.
نعم.
اختباره.
نعم.
هل أحسن أم أساء.
نعم.
فهذا الطفل مات جده.
نعم.
فقال للمعلمة. نعم. الآن انتهى اختبار جدي، يا ترى انتهى إلى خير، هل كان أحسن الناس عملا أم لم يكن أحسن الناس عملا؟
صغير.
ثم أجهش بالبكاء. 6 سنوات.
6 سنوات يبكي من أثر هذه الآية الكريمة. إذن لا بد أن نستكمل المشروع. ما هي أهدافه وما هي آلياته وما هي برامجه، وكم من العلماء الذي عرض عليه المشروع، وما حجم الثناء، وما هي البشريات في تطبيق هذا المشروع. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور شريف طه يونس، المشرف ورئيس مجلس إدارة معهد العلم والعمل، وفقنا الله وإياكم إلى العمل بالقرآن والعلم بالقرآن والدعوة إلى القرآن والصبر على تبليغ هذا القرآن. كنتم في رياض الجنة، احرصوا معنا أن نلتقي في الجمعة القادمة مع نور القرآن ورياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، فأدعوكم جميعا إلى أن تدعوا كل أحبابكم. أكبر حملة في الدنيا للفيسبوك وللنت ولمواقع التواصل الاجتماعي والتليفونات والرسائل الاس ام اس ولكل الرسائل، أن يشاهدوا هذه القناة المباركة وترددها 11177، وأن يشاهدوا برنامج نور القرآن كل يوم جمعة إن شاء الله. وأستودعكم في رعاية الله وأمنه وسجدة شكر في نهاية هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفواه تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاها، فتزيد ورودا وتلاوى، وتراها عينها.